الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الإحباط والتكفير، حيث أن الإحباط هو أن تأتي السيئة المتأخرة وتمحو العمل الحسن السابق فتبطله، كأنه لم يفعل هذا العمل الحسن. والتكفير عكس الإبطال، بأن تأتي الحسنة المتأخرة وماذا تمحو السيئة المتقدمة. بالنسبة إلى الإبطال، ذكرنا بأنه المعتزلة قالوا به واختلفوا في ذلك، فإنه أبو علي الجبائي قال بأن العمل المتأخر يبطل العمل المتقدم ويبقى، وقلنا بأن هذا خلاف العدل، لأنه الذي مثلا فعل حسنة ثم جاء وفعل المعصية يتساوى مع من فعل المعصية ولم يفعل الحسنة، ومن فعل المعصية ثم جاء وفعل الحسنة
يتساوى مع من لم يفعل
المعصية. زين، هذا ممكن في التكفير نحن نقبله، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا نقبله باعتبار أنه المعصية توجب حقا للمولى على العبد في أن يعاقبه، فمن الممكن أن يتنازل عن هذا الحق. التكفير قلنا أنه ممكن، ولكن الإحباط هو الذي فيه إشكال. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما أبو هاشم، شنو قلنا؟ أنه كان نظريته بأنه لو فعل معصية وفعل طاعة فإنه ينظر إلى درجة كل منهما، فإذا كانت درجة الحسنة أكثر من درجة السيئة فإنه بمقدار السيئة يمحى من الحسنة، ويبقى من الحسنة درجة الباقية. يعني مثلا هي درجتها 10 ودرجة السيئة 7، يبقى 3 من درجات الحسنة. وأما إذا 5 و5 كلاهما ينتفيان، يعني كل منهما ينفي الآخر. وهذا أشكلنا عليه، بأنه الآن لو فرضنا بأن درجة الحسنة 5 ودرجة السيئة 10، هاي 10 فيها 5، فالخمسة ما الحسنة تمحو أي 5 من السيئة، الأولى أو الثانية أو كلاهما. إذا كلاهما أنت لا تؤمن به، إذا تمحو الأولى ترجيح بلا مرجح، ثانية ترجيح بلا مرجح، لا تمحو شيء منهما، هذا هو المطلوب. وأما إذا كانت درجة الحسنة 5 ودرجة السيئة 5 أيضا، فحينئذ الذي محى الآخر أولا هو من الذي يمحوه؟ مثلا الحسنة هي محت السيئة، زين الحسنة بقيت، يقول أنا قاتلة، فمن الذي يقتلني؟ وإذا تقول كلاهما معا يمحو أحدهم الآخر في نفس الوقت، يلزم التناقض. لماذا؟ لأنه القاتل حتى يكون قاتل لابد أن يكون موجودا، وهو في نفس الوقت، تقول هو في نفس الوقت يصبح قاتل ومقتول، فهو موجود ومعدوم، المقتول معدوم والقاتل موجود، فهو في نفس اللحظة في هذه الثانية قاتل ومقتول، هذا يلزم منه التناقض.
حتى التقدم والتأخر شيخ، ما يلزم منه التقدم والتأخر، هو متقدم حينما
رتبة وهو متأخر رتبة. نعم، فهذا كلام عاطل باطل. ذكرنا أن تكفير السيئات ما في إشكال، ووارد في القرآن أن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان، نعم عفوا، في قوله تعالى اللي توقفنا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. زين، اسئله حول المعاد، كيف يخلد الانسان في الاخره والحال بانه كل ماده فهي آيلة الى الفناء والانسان يبقى ماديا؟ لانه المعاد احنا اختلنا بان المعاد جسماني وروحاني، فبالنسبه الى الروح من الممكن ان نقول بانها خالده، ولكن بالنسبه الى النفس، بالنسبه الى الجسد، كيف يبقى في الاخره؟ نقول هذه القوانين مالتكم فيزيائية، والتفاحة توقع على القاع ومدري، هذه قوانين للدنيا وقوانين للأرض. يعني حتى بعض القوانين إذا تروح المشتري والزهرة وهذه تختلف عن القوانين للأرض، فكيف بتلك النشأة؟ تلك النشأة لها قوانين أخرى غير القوانين التي على في هذه الدنيا. لا يمكن أن نحاكم القوانين، قوانين المادة في هذه الدنيا على تلك النشأة. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء والسماوات.
أصلا كيف أنت تحاكمها وأنت أصلا تتصورها؟
نعم،
ولا خطر على قانون.
كما أنه من الممكن، ليش يعني أنه المادة تفنى وتخلق مرة أخرى مثل في النار، كلما شنو نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فإذن خلق مستمر ليذوق العذاب. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ يقول لك هسه أنت أي إنسان تريد تعاقبه، إما لأنك تريد تقتص من عنده، يعني تتشفى منه، أو تريد تأدبه، أو تريد الظلمة تتونس تأذيه، وكلا وكلها محالة عن على الله سبحانه وتعالى. لأن التشفي شنو؟ التشفي يعني هناك قد أدخل نقصا عليك، هذا النقص تريد مقابله من هذا الذي تريد أن تعاقبه. هو ضربك، أنت تضربه للتشفي في مقابل النقص الذي أدخله عليك، وهذا محال على الله لأنه لا يناله النقص. زين، وإما لأجل التأديب. التأديب شو معناه؟ معناه أنه بعد ما يسوي، واحد يضرب ابنه حتى بعد ما يسوي، خب هناك بعد خلاص ما في عمل حتى ما يسوي، بعد انتهت الأعمال في الدنيا. إذن هذا أيضا غير متصور. الظلم أيضا الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. فنقول بأن هناك شق رابع، الجواب أن هنالك شق رابع، وهو أنه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وعد بطاعة وعد بثواب المطيعين وعقاب العاصين، ولا يمكن أن يسوي بينهم يوم القيامة. يسوي فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ زين، قلت بأنه الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن المسيء، وإذا كان يعفو عن المسيء، أولاً العفو عن المسيء هذا ممكن لو لا، ثانياً بأنه أليس تسوية للمجرمين مع المسلمين؟ لأنه كل مجرم سويته بالعفو عنه كالمسلم. نقول بأن العفو من الله سبحانه وتعالى ممكن. لماذا؟ لأنه التعذيب حق له، وحق له على هذا العبد، وقع في ذمة هذا العبد لما عصى المولى استحق العقوبة، ومن الممكن أن الله سبحانه وتعالى يتنازل عن حقه، ما في إشكال. تقول لي بأن خب هو توعد العاصين بالنار خصوصا من ارتكب الكبيرة. نقول بأن أحمكم الله، خلف الوعد قبيح، ولكن خلف الوعيد عند العقلاء ليس بقبيح. بل بالعكس قد يحسنون الشخص. يقول هذا توعد فلانا بأنه إذا آذاه هو رح يؤذيه، والآن هذا آذاه ولكن هذا عفى عنه، يمدحون العقلاء. فخلف الوعد هو القبيح. وأما مسألة أنه مساواة المسلمين بالمجرمين، نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعفو عن كل أحد، من اتصف بالإجرام لا يعفو عنه، بل هذا يناله الغضب الإلهي يوم القيامة. بل الله سبحانه وتعالى يعفو عن بعض المسيئين الذين ماذا كان عندهم مقتضي للعفو، يعني عند بعض جانب من جوانب النيرة في حياته من الممكن أن تؤهله للعفو وللشفاعة في الآخرة. زين، ألا منهم هذول المعتزلة مال بغداد قالوا بأنه لا، ما في عفو عن العصاة. لماذا؟ قالوا أن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقه على كل حال كان أقرب إلى الطاعة. يعني أنه إذا تقولوا أن الله يعفو عن المسيء فهذا تنقيص في زاجرية المعاصي. المعاصي لماذا الله سبحانه وتعالى قال لا تشرب الخمر لا تكذب؟ يريد أن يزجرنا. فإذا صدر الزجر مع احتمال العفو فإن هذا يقلل من الزاجرية. فإحنا نلغي مبدأ العفو حتى ماذا؟ أن هذا بعد يأيس فلا يقدم على شرب الخمر، لأن يقول أنا مجرد أن أشربه خلاص أوتوماتيكيا يوم القيامة سوف أذهب إلى النار. نقول بأنه الرجاء له آثار حسنة. يعني أنتم صحيح حسنة تقولون بأنه هذا يقلل من الزاجرية، ولكن في مقابله يفتح باب الرجاء، والرجاء له آثار حسنة أقوى من مسألة قوة الزاجرية. نحن نخفف من الزاجرية في مقابل ماذا؟ تقوية باب الرجاء. وثانيا بأن اليأس من رحمة الله له آثار جدا سيئة. ذكرنا أمس بأنه يصبح الإنسان كالحيوان إذا يأس من رحمة الله، بعد خلاص لا يوجد لا قانون لا شيء لا رادع، يقول أنا بالنار بالنار خلاص، أنا أرتكب ما أريده في هذه الحياة الدنيا كأنه ليس بمسلم. نعم، التوبة بعد هذا أيضا تقليل للزاجرية حينئذ. ثم أنه إحنا ما قلنا بأن جزم العفو الله جزما سوف يعفو عنهم، قلنا باحتمال العفو، وهذا لا يقلل للزاجرية. يعني أصلا كلامكم غلط، أصل كلامكم غلط. لماذا؟ لأنه أنتم تقولون بأن فتح باب العفو فإنه يقلل الزاجرية للمحرمات. فنقول بأنه نحن لم نقل بأنه حتمية العفو، وإنما احتمال العفو، وهذا يبقي الزاجرية على ما هي عليه. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني أن الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقب للزم الخلف في وعيده والكذب في خبره وهما محالان. وأجبنا عنه بأن خلف في الوعد قبيح دون الخلف في الوعيد، بل إنه قد يكون حسنا. هل الجنة والنار مخلوقتان؟ هذا بحث يعني من ناحية عملية ظاهر ما في يعني أو اعتقادية ما له ثمرة، وإنما فقط من ناحية نظرية. يعني نريد نفتهم الآيات القرآنية، لما الله سبحانه وتعالى يقول أعدت للكافرين وأعدت للمؤمنين أو أعدت للمتقين الجنة، هل هذا المقصود يعني منا أعدت يعني سوف تعد، أو أن المقصود أعدت والآن هي موجودة؟ من هالناحية يختلف المتكلمون في هذه المسألة. فقالوا جماعة بأنه الخوارج والمعتزلة وطائفة من الزيدية قالوا بأنها ليست مخلوقة، في مقابل من قال بأنهما مخلوقتان لظواهر الأدلة أعدت، يعني فعل ماضي، ويعني معناه أنها الآن موجودة. ولكن السيد الرضي في حقائق التأويل، شوف السيد الرضي نسب إلى زيدية أي قالوا لماذا بسبب مثل هذه الآراء، قالوا آراءه هو أول شيء كان معاصر ظاهر زيدية منطقة أو شيء، فقالوا عنده آراء تشبه آراء الزيدية، منها هذه المسألة أنه لم تخلق الجنة والنار، ومنها مثلا أنه في بعض الأشعار في كتبه يرى الخلافة لنفسه، يعني ظاهر الأشعار أنه يرى أنه هو الخليفة.
سؤال مو قليل يا شيخ، قليل يكون باب الشعراء تعظيم النفس، يعني نسيت أحد الشعراء يعني كان يوصف نفسه بالإله وغيره وهيك شيء، يعني لعل أبو العلاء المعرفة
هو أخوه كانوا في منطقة واحدة
الظاهر، بس يعني كان فيها زيدية.
هذا تأثر
طبعا احنا ما قبلوا علماءنا يعني كأنه اثبتوا بانه لا من الإمامية وليس من الزيدية، ويعني على كل حال بس يعني مثل هذه الآراء، يعني كان يرى بانه الجنة والنار ليستا مخلوقتين. واما مسألة تقولوا لي بانها اعدت واعدت، اكو قال تعالى شنو؟ ونفخ في الصور، يعني سوف ينفخ، لكن الشيء الجزمي الله سبحانه وتعالى ينزله منزلة الواقع كأنه واقع وإن لم يقع إلى الآن. قال تعالى وجاءت سكرة الموت، جاء فعل ماضي، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كلها بالفعل الماضي، فهذه أعدت نفس الكلام. لكن يرد عليهم قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، الله النبي صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء يقول رأى آيات الله سبحانه وتعالى عند شجرة السدرة. هسه هذه شلون سدرة؟ هي النبك هذا شايف تعرفون
كنار
تسموه ايه النبك،
وهو باللغة العربية فصحى أنتم أصح نبق من أسماء
شجرة السدر، وهذا بعد بالقرآن هنا عدة آيات مذكور فيها السدر، حتى ذولا سبع سدرا تترك بعد ما دمرت تجارتهم بقيت مسألة السدر عندهم شوية شيء من سدر قليل.
شيخنا العفو، يعني في الشريعة في وصل الميت
حق
الأغسال
وصل
السجن،
يعني
فيه
أمور تكوينية إحنا ما نعرفها. إي ظاهرة. وهي كانت موجودة، هي ظاهر شجرة صحراوية، يعني العرب كانوا يهتمون بها. عند سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يخشى، في سدر مخضوض أيضا في الآية في سورة الواقعة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلا العرمي وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وسدر وأثل وشيء من سدر قليل. نعم
شيخان، في اللغة العربية يقولوا إذا دخلت إذا على الفعل الماضي تغير زمانه، جاء زيد غير إذا جاء زيد، فهو كذب، فإذا جاء وعد ربي ونفخ في الصور، يعني
ما في إذا هنا،
لا أقول يعني كأن
وجاءت سكرة الموت،
السياقات في سياقات الشكل نفهم منها أنه هذا بالمستقبل، إذا ما في أحد فهم منها أنه ماضي،
ما في إذا فرضية يعني قاعدة تفرض أنت، بس هذه مو فرضية، لا أخبار أخبار. وجاءت سكرة الموت، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماء، صعق من في السماوات والأرض من في الأرض إلا من شاء ربك، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق، كلها يعني على كل حال أنه تنزيل ما هو قطعا سوف يقع منزلة الواقع. زين.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يوم يعني موجود.
على كل حال فيقول لك هنا أقوى دليل في مقابلهم هنا استعمل الجملة الإسمية عندها جنة المأوى.
ربما قدر الله حق قدره ولأبو جميعا قبضته يوم القيامة ونفخ في الصور يوم القيامة ونفخ في الصور.
أي نفخ مستعمل وجاءت ولقد رآه نزلة أخرى عند سترة المنتهى عندها جنة المأوى. هنا يقول لم يرى التعبير عن الشيء الذي سوف يتحقق غدا بالجملة الإسمية. ما تقول زيد قائم معناه شنو سوف يقوم زيد. ثم أن هنالك روايات متضافرة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان. زين شنو استدل النافون بأنه ما فائدة الجنة والنار هنا الآن خلقها؟ نقول أن أنت ما نحن لا نطلع لا لسنا مطلعين على ملاكات الله سبحانه وتعالى جميعا حتى نأتي ونقيم هذه الملاكات ونقول بأنه إذا ما وجدنا فائدة في عقولنا القاصرة فإذن هي عبث. من يقول عبث؟ الآن هاي الكواكب غير متناهية، هاي الأجرام السماوية غير متناهية، شنو الفائدة من خلقتها؟ الله أعلم، عقولنا القاصرة لن تبلغ هذا الشيء. ربما حسنا ربما نقول بأنه الفائدة بأنه الوعد يكون أقوى، يعني والزجر يكون أقوى، أكون النار هذه موجودة الآن، أنا ما لن يتغير رأيي، بل إنني قد خلقت النار وخلقت الجنة. هذا يسدوه إذا قلتوا
شوف مثلاً هذه وجه سكرة الموت. شوف قبلها بآيتين إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت ونفخ في الصور وجاءت كل نفس.
أي استعمال هذا للفعل الماضي للدلالة على المستقبل. أي المفروض يقول تجيء وسوف تجيء مثلا، أما استعمال الفعل الماضي لهذا الشيء لأنه قطعا واقع. زين يقول الدليل الثاني مالتهم وهو أقوى من الدليل السابق وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، معناه أنه الجنة والنار اللي خلقها الله سوف تهلك، فهذا عبث في عبث، يخلق شيء ثم سوف يهلكه ثم بعد ذلك يعيده، هو من البداية لا يخلقه. وأيضا فيه لازم باطل، شنو لازم الباطل؟ وهو أنه الله سبحانه وتعالى يقول أكلها دائم وظلها، يعني دائم، وين أكلها دائم وظلها سوف تهلك، هذا خلاف الديمومة، فإذا خلاف لقوله تعالى أكلها دائم وظلها. ويلاحظ عليه أن المقصود من هالك يعني باطل وبطلان كل شيء بحسبه، فكل شيء لو سلمنا بأنه كل شيء هالك إلا وجهه يشمل حتى ما في النشأة الأخروية، فالمقصود من البطلان مقصود من الهلاك هو البطلان، يعني في حينما يموت كل الناس تبقى الجنة والنار، يعني في ذاك الوقت ما لها شغل، ما لها شغل وعمل، هذا المقصود من كل شيء هالك إلا وجهه. وثانيا بأنه هالك يعني يدل على الاستقبال، يعني في المستقبل اسم الفاعل كما قيل ظاهر في الاستقبال، وإذا كان ظاهرا في الاستقبال يعني المقصود في تلك النشأة سوف يعني في الآخرة كل شيء هالك، فهي ناظرة للأشياء الحية، كان شيء حي فهو يهلك، فناظرة لما في الدنيا ويؤيده بل يدل عليه قوله تعالى كل من عليها فان، كل من عليها يعني على في الدنيا على الأرض، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا يفسر كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء عليها هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فليس ناظرا لما في الآخرة. زي وين الجنة والنار؟
شيخنا ما عاد تعود تفيد من جواب دقيق على الإشكال،
كل شيء هالك إلا وجهه. شنو الإشكال كان؟ كان بأنه يعني الجنة والنار تهلك، ولازمها أنه وكلها دائم وظلها مو دائم، لا أكلها دائم ولا ظلها دائم لأنها تهلك. والجواب قلنا جوابين، جواب الأول بأنه الهالك بمعنى باطل وبطلان كل شيء بحسبه، هالك في الإنسان يعني يموت، هالك في الجنة يعني بلا عمل تصبح بلا يعني ما يدخلها أحد مثلا أو شيء، وليس المقصود يعني تفنى عن الوجود. هذا جواب. جواب الثاني وهو أقوى أنه كل شيء هالك ناظر إلى يوم القيامة المستقبل، فكل شيء هالك في الدنيا إلا وجهه، ويدل عليه والقرين عليه يعني الذي يفسره قوله تعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فان يعني هالك، كل من عليها قيدت الآية، فتلك الآية المطلقة تقيد ب في آية في سورة الرحمن كل من عليها في يعني في الدنيا في الأرض، هذا الذي يفنى، مو كل شيء يفنى حتى لو كان في الآخرة. زين قد تقول لي يعني بعض الروايات حتى عامية تقول بأنه إجا عزرائيل وقال لله كلهم ما شاء الله قتلتهم، قال له بقيت أنت، فالله يأخذ روح عزرائيل. نفس الشيء كل من عليها ممن كان يتصف بالحياة هذا الذي يفنى.
الله خير جبرائيل
وميكائيل من
يموت أول.
إيه روايات، إيه في عدة روايات على كل حال.
في روايات كل واحد قال خل الثاني يموت أول.
وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها، وهذا بعدين يعني هسه لو سلمنا بأن الجنة تهلك والنار تهلك. فما يضر قوله تعالى أكلها دائم، يعني بعد أن يدخل فيها المؤمنون وتلك بعد أن يدخل فيها الكافرين النار تصبح دائمة، من الممكن يعني ممكن أن نلتزم خلي الله يهلكها. الله عنده غرض في أن تكون الجنة والنار الآن موجودة، ولو لأجلي قلنا أنه الزاجرية تكون أقوى والوعد بالثواب يكون أقوى، ثم يهلكها مرة أخرى في الآخرة ويخلقها، شنو المشكلة؟ يعني صعبة على الله؟ مو صعبة. أين مكان الجنة والنار؟ المشهور عند المتكلمين أن الجنة فوق السماوات تحت العرش، وأن النار تحت الأرض. يعني هسه إذا استطاعوا أن يحفرون هذا يقول طبقة الماغما اللي يوصلون هذه هي جهنم، لكن هذا تخرص و رجم بالغيب. والحق أننا لا نعلم مكانهما، ويمكن أن يستدل على موضع الجنة عند سدرة المنتهى. يوم توصل خلي بتجيب أسماتك سدرة المنتهى، إذا وصلت هناك تحصل الجنة. لكن أيضا قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، ظاهرها بأنه الجنة والنار في السماء. ما توعدون هسه هو قال بخصوص الجنة في السماء، لعله أيضا النار أيضا ما توعدون يصدق عليها ما توعدون. ثم قال هذا كله هنا، هذا مرتبط بأن الجنة والنار هل هما مخلوقتان أم لا. هاي العبارة هذا كله دليل آخر على أن الجنة والنار مخلوقتان. ما هو يقول بأنه على حسب نظرية تجسم الأعمال أن الإنسان الذي يأكل مال اليتيم هو يخلق النار، فإذن هي مخلوقة، هو يزيد النار عليها مثلا، هو يخلق اللهب مالتها. إن هذا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن يأكلون في بطونهم إلا نار نارا، مضمون الآية. فهذا يؤكد أنهما موجودتان. ومثلا واحد قال النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قلت سبحان الله لك شجرة، الحمد لله لك شجرة، لا إله في الجنة، الآن مزروعة، فقال إيش قد عندنا أشجار في الجنة؟ قال لكن احذر أن ترسلوا عليها النار التي تحرقها. هذا أيضا يؤكد أنهما مخلوقتان. من هو الذي يخلد في النار؟ الكافر. هذا يعني ذهب الجمهور المسلمين إلى أن الكافر يخلد في النار، ويدل عليه الآيات الكثيرة. بالنسبة إلى مرتكب الكبائر ذهب الخوارج والمعتزلة أنهم يخلدون بالنار إذا باتوا بلا توبة. قال المحقق البحراني قدس سره المكلف العاصي إما أن يكون كافرا أو ليس بكافر، أما الكافر فأكثر الأمة على أنه مخلد في النار، وأما من ليس بكافر فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأمة من قطع بعدم عقابه. معصية كبيرة عنده، هذول المرجئة يقولون الإنسان مجبور على العمل، وهو مجبور على الكبيرة، يعني هذا الزنا والعياذ بالله مو بإرادته، الله خلق الزنا فيه. فزين شلون يحاسب يوم القيامة؟ هذا يرجع يوم القيامة، قد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه، كل شيء أعمال العباد مرجئة إلى يوم القيامة. هذول المرجئة، ومنهم من قطع بعقابه وهم المعتزلة والخوارج، قالوا بأن هذا يخلد بالنار، ومنهم من لم يقطع بعقابه لأنه أصلا لا يستحق العقاب، وهو قول الأشعرية. الأشاعرة يقول الإنسان إذا الآن ارتكب المعصية فقد حقق كسب، نظرية الكسب، يعني شنو؟ أنه الله الله يخلق فيه شرب الخمر والعياذ بالله، هو يقول له زين سويت، إرادته تتحد مع الخلق هذا، فيقول بأنه الآن هو لم يستحق العقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب الآن، لكن في الدنيا ما تستطيع أن تقول لشارب الخمر أنه يستحق العقاب. أما الإمامية يقولون أنه يستحق العقاب، أوجد مقتضي العقاب في نفسه، وقد يتوب الله عليه وقد لا يتوب. زين، لكن لا يخلد في النار. الإمامية يقولون بأنه مرتكب الكبيرة لا يخلد، لماذا؟ يقولون باعتبار، يقول المحقق الطوسي أنه الذي ارتكب عقابا والذي ارتكب حسنة موجبة للجنة، فهذا إما نخليه أول شيء في الجنة بعدين نطلعه ونخليه في النار، وإما نخليه في النار بعدين نطلعه ونخليه في الجنة. إذا نخليه في الجنة، الذي يدخل في الجنة حسب الأدلة فهم خالدين فيها بعد ما يطلع إلى النار، فإذا يوضع في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهذا دليل على انقطاع العذاب مالته، ثم يخلد في الجنة. فمن زحزح عن الجنة وزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، خلاص بعد ما يطلعوا من الجنة. فيقول توضيحه أن صاحب الكبيرة يستحق الثواب والجنة لإيمانه، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب وهو باطل، لأن الإثابة لا تكون إلا بدخول الجنة، والداخل فيها خلاص فاز، الله يقول بنص الكتاب المجيد وعليه إجماع الأمة، أو بالعكس يقدم العقاب وهو المطلوب، وهذا يدل على انقطاع عقابه. أضف إلى ذلك أن لازم عدم الانقطاع أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات ثم عصى في آخر عمره بكبيرة، اختاب لواحد ومات، خلاص يعني يخلد في النار، هذا خلاف العدل الإلهي. زين، هذا كيف يخلد إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.